انتهينا الى البحث الثالث الذي قلنا انه بحث مع المنطق الارسطي بشكل عام. هذا البحث المقدار الذي يناسب المقام ويقول توضيحا وشرحا للمدعيات مع ترك التفاصيل والاستدلالات الى محلها أسس المنطقية الإسلامية. حاصل هذا البحث هو أن المنطق الأرسطي يقسم المعارف البشرية في بحث نظرية المعرفة والمعرفة كيفية تحصيل المعارف وتوالد المعارف. يقسم المعارف البشرية إلى قسمين وإلى قائمتين: قائمة اليقينيات وقائمة النظريات. القائمة الأولى هي القضايا اليقينية أو البديهية أو الأولية أو القبلية، هذه اصطلاحات تشير إلى معاني واحدة مع اختلاف جزئي فيما بين هذه الاصطلاحات. القضايا التي يدعي المنطق الأرسطي أنها قضايا ثابتة بالبداهة ويوجد فيها تصديق ويقين بلا حاجة إلى استدلال، بقطع نرجع للاستدلال وقبل الاستدلال، هنا قد تسمى بالقبلية معارف قبال المعارف البعدية التي هي النوع الثاني. ويسمى قد يسمى أيضا في بعض المصطلحات العقل المدرك لهذه قضايا اليقينية بالعقل الأول، وهذا أيضا مجرد اصطلاح، ليس هناك عقول عديدة للإنسان إنما هو عقل واحد باعتبار المدرك يسمى بالعقل الأول، لأن هذا المدرك في هذا الإدراك مدرك قبل الاستدلال وبلا استدلال، يقين ثابت ابتداء بلا حاجة إلى استدلال. هنا يسمى بأنه العقل المدرك لها بالعقل الأول. القائمة الثانية والنوع الثاني هو القضايا النظرية والثانوية، أي التي يدركها العقل عن طريق الاستدلال، بحيث قبل الاستدلال لا يوجد تصديق بها وإنما يصدق بها العقل والقوة المدركة للإنسان على أساس الاستدلال. وهذا هو الذي أيضا قد يسمى العقل المدرك لها بالعقل الثاني، أيضا بنفس الاصطلاح على لحاظ المدرك، لا أن هناك قوتان عقليتان، هناك قوتين عقليتين إحداهما اسمها العقل الأول والآخر اسمها العقل الثاني. حينئذ يقول المنطق الأرسطي أن القائمة الأولى وهي القضايا اليقينية عبارة عن 6 قضايا يسميها بهذه الأسماء: الأوليات وهي القضايا التي يكون نفس تصور الطرفين والنسبة للقضية كافيا للجزم والتصديق بها، من قبيل مثلا الكل أكبر من الجزء، من قبيل مثلا النقيضان لا يجتمعان، هذه قضايا يقال أن العقل بمجرد إدراك موضوعها ومحمولها والنسبة بينها يذعن بصحتها ويتيقن بلا حاجة إلى أي شيء آخر. النوع الثاني ما يسمونه بالفطريات، وهي هكذا يفسر عادة في المنطق، القضايا التي تكون قياساتها معها، يعني القضايا القضايا التي قد لا يكون بوضوح الأوليات يحتاج إلى قياس، لكن قياسه واضح أيضا موجود معه. قبيل مثلا قولنا كل عدد زوج ينقسم إلى متساويين، هذا قد يكون الإنسان ابتداء لا يتعب بها، لكن بمجرد التأمل يجد أن هذا الكلام صحيح. كل عدد زوج ينقسم إلى متساويين، لأنه لو لم ينقسم كان خلف كونه زوجا، هذا لو لم ينقسم فهو خلف كونه زوجا، هذا بالتأمل يظهر فإنه قياسه واستدلاله وهو يكون أخفى من الأول. ومن هنا بعضهم قد يرجع الفطريات أيضا إلى الأوليات. هذان قسمان. القسم الثالث المحسوسات، وهي القضايا التي يدركها العقل عن طريق الحس، من قبيل الإحساس بوجود الخارج، وجود عالم خارجي موضوعي ثابت بقطع النظر عن إدراكنا، الإنسان يدركه، ومن قبيل إحساسنا بأن الآن في هذه الآن النهار موجود نتيجة الإحساس بنور الشمس، وهكذا كل المحسوسات الأخرى. هذه أيضا قضايا يقينية لا يحتاج إلى استدلال، ليس قائما على الاستدلال. النوع الرابع التجريبيات، القضايا التي تثبت بالتجربة، القضايا التجريبية أيضا جعلوها من الأوليات. ما اليقين الذي يحصل عليه الإنسان من خلال تجربة شيء، جربنا النار مرة ومرتين وثلاث ورأيناها تحرق ونقول النار محرقة أو حارقة، قضايا تجريبية يقينية. النوع الخامس الحدسيات، يعني الحدسيات تشبه التجريبيات، مع فرق أن التجربة يكون من خلال فعل الإنسان والحدس يكون من خلال رؤية الإنسان. هذا في المنطق الجديد أيضا يقال تجربة وملاحظة، يجعل التجربة للتجريبيات والملاحظة للحدسيات، يعني من خلال المشاهدة من دون القدرة على التدخل وتكرار الحادثة اختيارا، وإنما بملاحظة أمور حينئذ يحصل للإنسان يقين وجزم على قضية حدسية. مثلا لنفترض أن كل من يشهد من كان أفريق، كلما وجدنا إنسانا من أفريقيا رأيناه أسود البشرة أسود اللون، حين بعد ملاحظة هذه القضية كثيرا حين نحكم بأن الأفريقي أسود اللون، يحصل لنا يقين بأن المناخ مثلا في الأرض الأفريقية يجب أن يكون متولد فيها مثلاً أسود اللون أو أن الأفريقي أسود. هذا ليس من باب أن الإنسان هو يوجد هذه التجربة، وإنما يلاحظ ويشاهد ما في الخارج فيحدث حدسا يقينيا بنتيجة هذه النتيجة، أيضا تكون من القضايا اليقينية عندهم إذا كان هذا الحدس والملاحظة تاما. والنوع السادس من القضايا اليقينية المتواترات، القضايا التي يسمونها التواتر، ما يحصل للإنسان من العلم على أساس التواتر، حينما يأتي زيد وعمر وبكر إلى عشرة أشخاص مثلا ويخبرونه بأن فلانا موجود في هذه الغرفة، يحصل له العلم بأن فلانا وهذا يقين حاصل من التواتر من دون إشكال من دون تشكيك من قبل الإنسان السليم العقل. أين حصل بالاستدلال؟ يقولون أن هذا أيضا من القضايا اليقينية التي مثلا لا تحتاج إلى الاستدلال، أو أن استدلالها معها حتى إذا كان محتاجا للاستدلال قياساتها معها واضحة على كل حال، ولهذا جعلوها من اليقينيات، القضايا اليقينية ليست من القضايا التي يمكن أن يقع فيها بحث وتشبيك ومناقشة، إما لعدم الحاجة إلى القياس أصلا والاستدلال، أو لأن قياسها واستدلالها مع هذه القضايا وواضحة قريبة منها، بحيث لا يحتاج إلى أن يستدل شخص لشخص حتى يحصل له اليقين، وإنما اليقين يحصل. هذه القائمة الأولى من المعارف التي يذكرها المنطق الأرسطي ويسميها بالقضايا اليقينية الجامعة بينما لا تحتاج إلى الاستدلال أو استدلال الاستدلال عليها واضح ومحفوف مع نفس القضية بحيث لا يحتاج إلى أن ينبهه ويستدل عليه شخص مثلا ولا يجهل به أحد. من هنا كانت قضايا يقينية ومن هنا أيضا اعتبرت أولية. وهذا في القائمة الثانية وهي القضايا النظرية التي إذا أنا عندما أتصور من الإنسان لا يحصل جزم بها لأنها لا بنفسها غنية عن الاستدلال كالأولية ولا أيضا الاستدلال عليها واضح والقياس عليه واضح موجود في نفس القضية لكي يدركه كل إنسان يحتاج إلى استدلال وهي القضايا النظرية. هذه القضايا النظرية المنطق الأرسطي هكذا يقول يقول هذه القضايا يحتاج إثباتها وحصول التصديق بها واليقين بها يعني حصول المعرفة حصولنا من المعرفة هنا المعرفة التصديقية حصول التصديق واليقين بها يحتاج إلى استدلال ونظر والاستدلال حينئذ يبدأ المنطق الأرسطي ببيان الاستدلال الصحيح يقول الاستدلال إنما يكون له أحد طرق ثلاثة هكذا يقسمه إلى ثلاثة كما قرأت في المنطق إلى القياس والاستقراء والتمثيل ثم قالوا أن التمثيل والاستقراء أيضا لا بد أن يرجع إلى القياس باعتبار أن الاستقراء إذا لم يكن تاما فلا يمكن أن ينتج وكذلك التمثيل لا ينتج إذا لا يرجعان إلى قياس بحسب الحقيقة فحينئذ صار منشأ الاستدلال ومصدر الاستدلال والمعرفة اليقينية في القسم الثاني من القضايا أي القائمة الثانية منشأه القياس وذكروا بالقياس قسمين الاقتراني والاستثنائي والاقتراني أقسام أربعة من ناحية الشك والقياس الاستثنائي في الواقع عبارة عن الاستدلال على أساس التلازم المنطقي سواء المتصلة أو المنفصلة والقياس الاقتراني قائم على أساس التضمن المنطقي فإن القياس الاقتراني يعني أن الكبرى ينطبق على الصغرى أو الأكبر ينطبق يحمل على الأصغر بواسطة الحد الأوسط الذي هو أعم دائما فيتضمن بحسب الحقيقة النتيجة وهو ثبوت الأكبر للأصغر عبارة عن ضمن الأكبر بحسب الحقيقة ضمن الكبرى الموجود في القياس ومن هنا يكون الاستلزام المنطقي بملاك التضمن في القياس الاقتراني لا بملاك التلازم بملاك التلازم في القياس الاستثنائي وأمثال القياس الاستثنائي قبيل عكس النقيض عكس النقيض إذا هكذا على أساس التلازم المنطقي تصدق القضيتان الاستثنائي أيضا كذلك والاقتراني على أساس التضمن المنطقي وعلى كل حال انحصر وجهه ومدرك حصول الاستدلال في القضايا من النوع الثاني يعني في القضايا النظرية التصديقات والمعارف التصديقية النظرية انحصر المنطق الأرسطي مصدر حصول هذه التصديقات بالقياس والقياس كما رأينا عبارة أخرى بحسب الحقيقة عن تطبيق الكبرى على الصغرى وتطبيق إثبات الحد الأكبر على الحد الأصغر بتوسط الحد الأوسط ومن هنا كان المنطق الأرسطي يؤمن بأن المعرفة البشرية التصديقية دائما يكون سير التفكير فيه من العام إلى الخاص يعني يطبق بالمقياس والاستدلالات القياسية يطبق الكبريات على الصغريات ويطبق الحدود حد الأكبر الحدود الكبرى على الحدود الصغرى بتوسط الحدود الوسطى بحسب الحقيقة والكبريات أي كبريات هي نفس الكبريات الثابتة في القائمة الأولى أي القضايا اليقينية نفس تلك الكبريات الثابتة في القضايا اليقينية يأتي الدين ويطبقها على القضايا الأصغر منها يعني الأخص منها إلى أن نصل إلى القضية الجزئية أو الموضوع الجزئي فيكون سير التفكير والاستدلال المنطقي حسب هذا المنهج الذي وضعه أرسطو ووافق عليه الفلاسفة الإسلاميون، بل الفلاسفة كل الفلاسفة طيلة هذه المدة الزمنية منذ أرسطو لحد اليوم، كان حينئذ منهج الاستدلال هو عبارة عن تطبيق القضايا اليقينية واستنتاج قضايا أخرى أخص منها أضيق منها، قضايا جزئية ولو جزئي إضافي لا جزئي حقيقي بالنسبة لتلك المبريات. ومن هنا أيضا أشكل المنطق الحديث على المنطق الأرسطي بأنه على هذا الأساس سوف لا يكون هناك معرفة جديدة للإنسان بحسب هذا المنهج، لأنه كل الكبريات موجودة لديه منذ الأول غاية الأم، تطبيقات جديدة، هناك تطبيق جديد وتحليل وتوسعة لما هو كان مدركا أولا في ضمن كلي، فلا يكون هناك نمو في المعارف، لا ينبغي أن يكون هناك نمو حينئذ في المعارف البشرية، لأن هذه كلها عبارة عن نفس اليقينيات المدركة بالأول بالأصل بشكل يقيني بلا حاجة إلى استدلال. فكأننا نجتر تلك اليقينيات وكأننا نطبق تلك اليقينيات، فكبرى جديدة زائدة على اليقينيات سوف لا نحصل من خلال هذا المنهج، مع أن هذا ليس هذا خلاف الواقع وخلاف الوجدان. هكذا أشكلوا على المنطق الحديث وعلى المنطق الجديد القديم من قبل المناطق المحدثين، إلا أن هذا الإشكال في الواقع إنما يتم فيما إذا افترضنا عدم صحة ما يقوله المنطق القديم في حق القضايا الاستقرائية والقضايا الحسية والتجريبية والمتواترة، فإنهم يقولون أن القضايا الحسية والمتواترة واليقينية فيها قياس خفي وقياس مستتر، وإن كان باعتبار أن هذا القياس واضح لدى الكل جعلوه من اليقينيات، فإذا كان ذاك القياس صحيحا حينئذ المعارف الجديدة تحصل، المعارف الزائدة تحصل من القضايا التجريبية والقضايا الحسية والقضايا المتواترة، فإنه كل المعارف التي يدعيها أنها جديدة، يدعي المنطق الحديث أنها معارف جديدة حاصلة بالتجربة والاستقراء، كلها تحصل بحسب الحقيقة بالقياس إذا قبلنا هذا الأصل، وهو أن هذه القضايا فيها قياس خفي ولو واضح، ولهذا كانت من اليقينيات، فيها قياس خفي وهو القياس الذي سوف يأتي الإشارة إليه، حيث يقولون أن هناك في كل هذه القضايا التجريبية والحسية والحسية والمتواترة يتألف قياس واضح مستتر كبرى أولية من النوع الأول من القضايا الأولية، يسمونها بأن الصدفة لا تكون أكثرية والاتفاق لا يكون أكثرية ولا يكون غالبية، حينئذ كثرة المشاهدة أو كثرة الإخبار في التواتر أو كثرة الملاحظة والتجربة أو الإحساس حالات الإحساس هذه تكون بحسب الحقيقة بمثابة الصغرى، وهي أولية بمثابة الصغرى لتلك الكبرى، الكبرى الخفية هي أن صدفة لا تكون أكثرية، فيستنتج من تطبيق تلك الكبرى على ذلك المورد أن ذاك الشيء الذي شاهده بالتجربة أو أخبره المخبر مطابق للواقع، أي أن هناك علية مثلا بين نحو علية بين ذلك الشيء، بحيث يستنتج كرة كلية من كل نار محرقة كل حديد يتبدل وحقنا. فإذا أرجعوا الاستقراء موارد الاستقراء القياس الخفي وقبلنا تلك الكرة الكلية وأوليتها وهي أنه الصدفة لا تكون أكثرية ولا تكون غالبية، هذا الإشكال يمكن أن يدفع فيه لأنه يكون هناك نموون، لكن النمو يكون بهذا الترتيب باستفادة هذا النمو بالتلفيق بين هذه الكبرى الأولية وبين المحسوسات والمشاهدات والتجريبيات والمتواترات والحدسيات، هذه تكون حينئذ موجبة لنمو المعارف البشرية حتى المعارف العلمية والطبيعية ورحمة الله. هذا ما يقوله المنطق الأرسطي. وحينئذ يقول حيث أن تلك القضايا اليقينية الستة بديهية مضمونة الحقانية لا شك في صحتها ولا ينبغي أن يختلف فيها اثنان، الاستدلال الصحيح الذي يبتني على أساس القياس وما يكون مثل القياس أيضا بديهي الإنتاج باعتبار التلازم المنطقي البديهي أو التضمن البديهي، كلاهما بديهي. فمن هنا لو كان الإنسان يراعي مبادئ المنطق ويستدل استدلالا صحيحا قياسيا صحيحا مع شروطه، حينئذ تكون النتائج أيضا النتائج مضمون الحقانية. ومن هنا جعلوا البرهان التام مضمون الحقانية، والقضايا البرهانية قضايا مضمونة الحقانية، لأن مبادئها تلك القضايا اليقينية التي هي مضمونة الحقانية، واستنتاج هذه القضية النظرية من تلك القضايا اليقينية على أساس القياس أيضا على أساس قانون بديهي عقلي واضح هو التلازم المنطقي أو التضمن المنطقي، إذن فتكون النتيجة أيضا مضمونة الحقانية إذا لا يخطأ في التطبيق هذا الإنسان المستدل. هذا خلاصة ما يقوله المنطق الأرسطي في مقام شرح كل المعارف البشرية التصديقية وكيفية نشوء أيضا يعني الأولية منها أو اليقينية منها والنظرية الاستدلالية منها وبيان كيفية نشوء هذه من تلك. هنا لنا للسيد الشهيد قدس سره كلامان مع هذا المنطق، كلام في القضايا الأولية وكلام في القضايا الاستدلالية الثانوية. أما القضايا الأولية القائمة الأولى فالأولي بحسب الحقيقة أو المعرفة البديهية والقبلية والتي لا تحتاج إلى استدلال من هذه القضايا عنده فقط النوعان الأول والثاني، أي الأوليات والفطريات التي ترجع إلى الأوليات بمعنى البرهان. وأما القضايا الأربعة اليقينية الأخرى التجريبيات والحسيات والحدسيات والمتواترات فليس شيء منها قضية يقينية أولية، أي لا تحتاج إلى الاستدلال، بل كلها إنما يثبت بالاستدلال. يعني لو لم يكن هناك استدلال ولو لم يكن هناك ارتباط بالخارج سواء استدلال استقرائي أو استدلال قياسي لا يكون هناك إدراك بشيء من هذه القضايا وتصديق بشيء من هذه القضايا. وأوضح هذه القضايا بل ما يتوقف عليه أيضا القضايا الثلاثة الأخرى هي المحسوسات، فإن المحسوسات إذا ثبت أنها ليست قضايا أولية يثبت أن التجريبيات والمتواترات والحدسيات أيضا ليست قضايا أولية لأنها كلها معتمدة على المحسوس بحسب الحقيقة، فإن التجربة تجربة للمحسوس والحدس حدس للمحسوس وهكذا. والمحسوسات التي هي أوضح القضايا الأربعة الأخرى ادعى المنطق القديم أنها قضايا يقينية من القضايا القبلية الأولية. في القديم كان هكذا يدعى، يدعى أن القضايا الحسية بديهية ولا تحتاج إلى استدلال، عندما أحس بوجودك أسمع صوتك فأتيقن بأنك موجود أمامي نتيجة هذا الإحساس، أن هذا الصوت الذي سمعته له وجود في الواقع الخارجي، أو عندما يقع حسي عليك إذن فأنا أدرك أذعن وأصدق بأنك موجود وأن هذا الحس مطابق للواقع. مطابقة الإحساس للواقع هذه المطابقة سابقا كان يدعي المنطق الأرسطي أنها أمر بديهي، نفس الإحساس بالبداهة يجب أن الإنسان يدرك هذا الشيء، لكن بعد ذلك لوح. وهذا هو النظرية الأولى في باب تفسير المحسوسات أو بداهة المحسوسات. بعد مدة لوحظ أن المحسوسات يقع فيها الخطأ كثيرا، وأكثر الخطأ في القضايا الحسية، الحس قد يخطأ، قد يكون الإنسان يسمع صوتا بعد ذلك يفحص يجد أنه كان متوهما لم يكن صوته، يرى شيئا يفحص فيجد أنه لم يكن شيئا وراء الخارج. الإنسان في عالم المنام يحس بنفس ما يحسه في عالم اليقظة، لكن يعلم حينما يستيقظ أن هذه الإحساسات كلها غير مطابقة للواقع، لا يوجد شيئا ذلك من تلك المحسوسات. إذن فالحس بداهة لا يقتضي أن يكون مطابقا للواقع، مجرد الإحساس بشيئين بنحو بديهي لا يمكن أن يكون كاشفا عن صحة وحقانية متعلقه، يعني وجود المحسوس في الخارج. ومن هنا بعض الفلاسفة من قبيل السيد الطباطبائي عدل عن هذا الرأي وفصل قال المحسوسات الجزئية التفصيلية ليست بديهية. البديهي والمضمون الحقانية إنما هو المحسوس الإجمالي، أصل وجود عالم خارج الذهن في الجملة بغض النظر عن التفاصيل والخصوصيات، أصل وجود عالم في الجملة في الخارج موضوعي واقعي، هذا بديهي في أصول الفلسفة. هكذا اختار أن أصل العالم الموضوعي الخارجي بديهي الذي يدركه الإنسان يعني يحس به الإنسان، وليس كل ما يوجد في قبال اتهام أولئك الذين يقولون المثاليون الذين ينكرون أصل الواقع الموضوعي، حيث أنهم أحد الأدلة التي يستدلون بها على عدم وجود الواقع الموضوعي كثرة الخطأ في الإحساسات، ويستشهدون بأمثلة كثيرة كيف أن الإحساس يجد العصا وهو هي في الماء مكسورة مع أنها ليست مكسورة، استدلوا بهذه الاستدلالات على خطأ الحس وعدم لزوم مطابقة الإحساس مع وجود شيء آخر. وهناك حينئذ قيل أن صحيح هذا الخطأ في الجزئيات والتفاصيل موجودون، فالتفاصيل فالإحساسات التفصيلية ليست حقانية مضمونة الحقانية، لكن الإحساس الإجمالي بأن هناك واقعا في الخارج خارج الذهن اسمه العالم الخارجي هذا بديهي. ففصل بين الأمرين وصارت هذه نظرية أخرى غير تلك النظرية السابقة، صار تفصيلا في المحسوسات بين المحسوسات التفصيلية فهي ليست مضمونة الحقانية وليست بديهية، وبين الإحساس في أصل الواقع الموضوعي إجمالا في الخارج، هذه أيضا نظرية ثانية. ونظرية ثالثة اختارها السيد الشهيد في فلسفتنا حينما ألف فلسفتنا وقبل أن يصل إلى هذه النظرية هنا، أنه يمكن إثبات المحسوس ببرهان العلية من باب أن كل ظاهرة كل ممكن بحاجة إلى علة، وهذا الحس الذي وجد في نفسي حينما أحس بشيء يحتاج إلى علة، فبقانون العلية مثلا نثبت أن هناك واقعا خارجيا هو سبب هذا الشيء، وليست علته الصداع، وليست علته المرض، ليست علته مثلا انحراف المزاج، لأننا هذا الإحساس أجده في موارد تخلف تلك السبب، فيحصر مثلا بعد ذلك علته في الأمر الخارجي فيثبت بقانون العلمية أن مع أن هذا الإحساس الذي وجد في الذهن والذي هو مدرك حضوري، نفس الإحساس في ذهن الإنسان وجود الإدراك معلوم حضوري كما قلنا، والبحث عن المحسوس الخارجي الوجود الخارجي للمحسوس، لا البحث عن ثبوت المحسوس بالعرار لا ثبوت المحسوس بالذات الذي هو نفس الإحساس ونفس الإدراك، لأن علم الإنسان بإدراكه إنما هو علم حضوري، لأن علمه بإدراكه نفس إدراكه ليس شيئا آخر. طب علمه بإدراكه الذي هو نفس إدراكه يحتاج إلى علة، هذه العلة هذا الإدراك الذي معلوم حضوري لديه يحتاج إلى علة، فحينما نستبعد العلل الذاتية في النفس من حالات النفس والمزاج إذن ينحصر علته بقانون العلية أن يكون في الواقع الخارجي الموضوعي، فلا بد أن يكون له مطابق خارجي في الخارج. هذا البرهان أو هذا النحو من إثبات الواقع الموضوعي في قبال المثاليين، هذا النحو أيضا عدل عنه السيد الشهيد، ووجه العدول أيضا واضح، وهو أنه هذا غاية ما يثبت أن هناك علة لهذا المحسوس بالذات، أما علته ما هو؟ من قال أن علته في الأمر الخارجي؟ لعل علته شيء داخلي غير كل هذه الخصوصيات التي تذكر، ولو أن تكون علته عبارة عن ما يدعونه من الحركة الجوهرية في ذات الإنسان، فالإنسان هو بالتدريج يحصل له تكامل ذاتي فيحصل في ذهنه مثل هذه المعلومات بالذات، يعني المحسوس بالذات قد يكون معلولا لعلة ذاتية موجودة في نفسه المدرك في نفس ذات المدرك من دون وجود مطابق خارجي لذلك. حينما اكتشف السيد الشهيد ما سوف نذكره بالكلام الثاني من وجود منهج آخر للاستدلال البشري لا يسير فيه الذهن البشري من العام إلى الخاص، بل بالعكس يسير من الخاص إلى العام، والذي هو سماه العقد الثالث أو سماه بالمنهج الاستقرائي، حينئذ استطاع أن يفسر اليقينيات في هذه القرايا الأربعة كلها من المحسوسات والتجريبيات والحدسيات والمتواترات، فإن هذه القضايا اليقينية كلها بحسب الحقيقة يكون اليقين فيها حاصلا على أساس ذاك المنهج الجديد، وشيء من هذه الأجوبة الثلاثة على المنطق المثالي على المثاليين، شيء من هذه الأجوبة الثلاثة ليس تاما، لا بداحتها المحسوسات كلها، ولا التفصيل بين التفصيلية منها والإجمالي منها، ولا البرهان الذي أشير إليه في فلسفتنا من إمكان إثبات الواقع الخارجي ببرهان العلمية، وإنما الصحيح أن القضايا الحسية سواء التفصيلية أو الإجمالية فضلا عن التجريبية وعن الحدسية وعن المتواترة، كل هذه القضايا حصول اليقين بها بحسب الحقيقة مبني على المنهج الاستقرائي الذي سوف يشرح في الكلام الثاني، والذي يكون فيه دائما سير الذهن في حصول هذه المعرفة من الخاص إلى العام، لا من العام إلى الخاص، يعني لا من خلال القياس والتضمن وقانون التضمن، بل من خلال سير آخر. وهذا ما شرحه مفصلا في آخر كتاب الأسس المنطقية، لأنه أولا لابد أن يشرح نفس السير من الخاص إلى العام، وما يقول فيه المنطق الأرسطي في مورد الاستقراء من وجود قياس مستتر كبرى خفية، وهي التي أشرنا إليها الصدفة لا تكون أكثرية، فلا بد أن يثبت أن الاستقراء لا يرجع للقياس أولا، ثم بعد ذلك حينئذ يستطيع أن يفسر المحسوسات والتجريبيات والمتواترات والحسيات على أساس هذا المنهج. هذا كلام مع القائمة الأولى. ففي القائمة الأولى لم يثبت لدى السيد الشيء إلا الأوليات والفطريات التي هي أيضا كالأوليات من قبيل الكل أعظم من الجوز، أو من قبيل إيش أن قضان لا يجتمعان، هذه قضايا ضرورية ثابتة بالضرورة وأولية، يعني لا تكون مدركة بالاستدلال، لا الاستدلال القياسي ولا الاستدلال الاستقرائي، بل الاستدلال الاستقرائي بنفسه يتوقف على هذا قبول هذه الكبريات، قبول امتناع اجتماع النقيضين، وإلا لو جاز امتناع اجتماع النقيضين ولم ندرك حقانية امتناع اجتماع النقيضين ونحو ذلك من القضايا الأولية والفطرية، إذن لما قام صرح استدلال لا القياسي ولا الاستقرائي، لا من العام إلى الخاص ولا من الخاص إلى العام، فما فالمنطق الأرسطي بالنسبة لأصل وجود قضايا أولية قبلية كلامه صحيح، وأنه توجد هناك قضايا يقينية أولية بديهية قبل الاستدلال قبلية، ومن هنا هذا نقطة فرقنا عن المنطق الجديد، فإن المنطق الجديد بعض الاتجاهات في المنطق الجديد كالمنطق الوضعي ينكر أصل القضايا القبلية ويحاول أن يرجع كل المعارف البشرية إلى بعدية، إلى ما يحصل عليه الإنسان بالاستدلال أو بالاستقراء، الاستدلال الاستقرائي طبعا هم يقولون الاستقراء هو بالحس والتجربة، ونحن نخالف معهم في هذه النقطة، ونقول الحق في هذه النقطة مع المنطق القديم في أنه أساسا أصل وجود قضايا أولية قبلية صحيح، توجد هناك قضايا أولية قبلية، بل لو أنكرنا أولية وقبلية مثل هذه القضايا لما أمكن حينئذ إقامة قضية يقينية، حصول قضية يقينية حتى الاستقرائيات، حتى من السيد القضايا الاستقرائية من الخاص إلى العام، حتى القضايا الاستقرائية سوف لا يمكن أن تكون مطابقة للواقع. هذا شيء، لكن مع ذلك ما يقوله المنطق القديم من أن هذه القضايا هي ست قضايا وكلها يقينية أولية، كلها لا تحتاج إلى الاستدلال، هذا هو خلافنا مع المنطق القديم، أحد خلافينا مع المنطق القديم، بل خصوص الأوليات والفطريات هي الأولية، هي القبلية، المعارف القبلية، ما عداها كلها معارف استدلالية، لكن بالمنهج الاستقرائي لا بالمنهج البرهاني الاستدلالي. الوجدانيات خب محسوس معلوم بالذات، ذاك علم العلم فيه حضوري، هذا يعني أجملنا قبيل إدراكنا بأننا أدرك، كما يقول ذاك ديكارت أنا أفكر فأنا موجود، أنا أفكر قوله أنا أفكر هذا علمه بأنه يفكر علم حضوري ليس علم حصوليا، باعتبار أنه كونه يفكر نفس الفكرة ليس شيئا آخر. وهكذا الوجدانيات الأخرى من قبيل إحساس الإنسان بالألم بالجوع باللذة ونحو ذلك بالغضب، هذه أيضا بحسب الحقيقة يكون المدرك موجودا في عالم النفس أو في عالم الذهن حقيقة، لا أن صورته موجودة. تلك يكون العلم فيها من سبق آخر، علم حضوري لا علم العلم الحصولي، يعني في مطابقة العلم لواقعه الخارجي، وهناك ذاك نفسه ليس شيئا آخر غيره. هذا الكلام الأول. الكلام الثاني الذي هو المهم هنا ما يرجع إلى ما قاله المحقق، ما قاله المنطق الأرسطي، من أن القضايا الأولية القضايا اليقينية الستة أولا كلها مضمونة الحقانية، يعني لا يمكن الشك فيها لبداهتها، وأن الحصول المعارف الجديدة يكون بالمنهج القياسي دائما، أي بالسير من العام إلى الخاص، السير من العام إلى الخاص على أساس التضمن المنطقي هو طريقة توالد المعارف الجديدة، وهي أيضا مضمونة الحقانية إذا روعيت قضايا المنطق. هنا يوجد تعليقان، تعليق يرتبط ببحثنا وتعليق يرتبط بالبحث المنطقي. التعليق الذي يرتبط ببحثنا أن هذا الذي ذكر من أن القضايا اليقينية لكونها أولية أو لكونها قبلية لا تحتاج إلى استدلال، فهي مضمونة الحقانية دائما ولا يقع فيها خطأ، هذا الكلام غير صحيح، فإنه وقع خلط بين أولية قضية وبين لا يمكن أن يقع فيها خطأ، بين مضمونة الحقانية. كون القضية أولية شيء لا تحتاج إلى الاستدلال، شيء مطلب، وكونه لا يشك فيها الإنسان أو يخطأ فيها الإنسان شيء آخر، هذان مطلبان لا يمكن الخلط بينهما ببرهان أو بدليل أن القضايا المحسوسة بالذات، يعني القضايا المعلومة بالذات التي لا إشكال في أنها يكون المدرك موجودا لدى المدرك بنفسه الذي هو أبده من القضايا الأخرى البديهية، المعلوم بالذات موجود، المعلوم بالعرض نفس المعلوم بالذات فيه قد يقع فيها شك. فالقضايا الوجدانية التي لا تحتاج إلى الاستدلال بل لا يمكن فيها الاستدلال لأنها ليست أمورا خارجية، أمور في الذهن، كالإحساس بالألم، كالإحساس باليقين، الإدراك لليقين، الإدراك للظن، الإدراك للشك، أليس الشك واليقين والظن موجودات في عالم النفس؟ فالعلم به حضوري، العلم بها حضوري وليس حصوليا، فلا يمكن أن يكون فيه استدلال، فهي معلومات لا تحتاج إلى الاستدلال، قد يقع الشك فيها بل قد يقع الخطأ فيها. أليس يطرح الفقهاء في بحث المعروف في العروة أنه في بحث الصلاة أن الإنسان إذا شك في أنه ظان بالركعات أو شاك في الركعات فما هو حكمه؟ المشهور أنه حكمه حكم الشك، من يشك في أنه ظان أو شاك يرتب آثار الشك لا آثار الظن، الظن والركعات حجة. يقول من يشك في أنه ظان أو شاك يرتب آثار الشك. هناك ينبغي أن يقال أنه كيف يعقل أن الإنسان يشك في أنه ظان أو شاك؟ ليس الظن والشك معلومان حضوريان للإنسان، كيف يشك الإنسان في الظن والشك؟ يجاب على هذا الإشكال هناك بأن الإنسان قد يشكك أو يشك حتى في معلومات الحضورية. فوقع خلط عند الأوائل بين كون القضية المدركة لا تحتاج إلى الاستدلال وكونه مضمون الحقانية، بمعنى أنه لا يمكن أن يقع فيها الشك ولا يمكن أن يقع فيها الخطأ أو الوهم، يمكن أن يقع فيها الخطأ والوهم. القضايا البديهية، القضايا اليقينية والتي هي مثلا مواد الأقيسة أيضا قد يخطأ فيها الإنسان، لا من ناحية أنه يتصور قضية غير بديهية بديهية، وإن كان هذا الخطأ أيضا قد يحصل، كما تصور المنطق القديم أن القضايا الأربعة كلها لا تحتاج إلى الاستدلال وأنها بديهية، مع أننا أثبتنا أنها أو سوف نثبت أنها ليست بديهية، وتراجع عنه مثل العلامة بعد أن كان يقبل الكلام القديم أن الإحساس محسوسات بتفاصيلها أيضا بديهية أنكر ذلك، قال ليست بديهية. كون الخطأ في إدراك قضية بديهية يتصور بأحد نحوين. نحو الأول أن يتصور قضية بديهية وهي أصلا ليست بديهية تحتاج إلى استدلال، يتصور قضية أولية وهي ليست أولية بحاجة إلى برهنة أو بحاجة إلى استقرار إثباتها. ويمكن أن يكون الخطأ أيضا بنحو آخر، وهو أن قضية من القضايا الأولية يخطأ الإنسان في حدوده ومقداره، أن هذه القضية لا يدري أنه بأي مقدار يكون، هل يكون عاما أو يكون قد يخطأ، يتصوره عام مطلقا مع أنه ليس مطلقا، يتصوره مثلا مقيدا بقيد مع أنه ليس مقيدا في هذا القيد، فيخطأ في حدود نفس القضية الأولية، وهذا الخطأ لا يرجع إلى الخطأ في الاستدلال لكي ترجعه إلى الخطأ في ناحية أشكال القياس الذي ذكر المنطق أنه لو روحي قضايا المنطق فلا خطأ حينئذ، هذا خطأ في نفس القضية اليقينية، خطأ في نفس القضية اليقينية الأولية، إما بأن يتصورها أولية ابتداء وليس الأولية، أو يتصور حدودا لها وهذه الحدود غير قابلة لها. وأكثر الأخطاء، وهذا هو الذي يحل ذاك الإشكال الذي ذكرناه بالأمس في القضايا البرهانية، أكثر مصادر الاشتباه والخطأ في الاستدلالات البرهانية إنما هو هذا الشيء، الاستدلالات البرهانية التي يكثر فيها الخطأ، أكثر الخطأ فيها يرجع إلى أن موادها الأولية قد وقع خطأ فيها، إما في أصلها بأن افترض كبرى وقاعدة كلية افترض أولية ولم تكن أولية، أو في حدودها تصور أن هذه القضية الواضحة عامة مطلقة بعد ذلك لوحظ أنها ليست، مثلا المحسوسات بديهية لوحظ تصور أن هذه قاعدة عامة، بعد التدقيق والتفتيش لوحظ أنه في خصوص التفاصيل لا يمكن أن تكون بديهية لوقوع الخطأ في المحسوسات التفصيلية، إذن فصار تراجع، فقيل بأن الأولي مثلا خصوص الواقع الموضوعي إجمالا، الواقع الخارجي إجمالا، لو تنازلنا عن ذلك معناه أن القضية الأولية كلها المحسوسة، هذه القضية كلها كانت خطأ أو كانت خلافا للواقع، كونها خطأ غير كونها تحتاج إلى الاستدلال، لا تحتاج إلى الاستدلال عند ذاك الذي آمن بها وصدق بها، لكن أخطأ في التصديق بها وبأوليتها، الخطأ في التصديق بها وبأوليتها أو بحدودها بحسب الحقيقة، ولو أنه لم يستدل عليه باستدلاله لكي يقال لم يراعي قضايا المنطق بشكل دقيق، لو كان قد راعى قضايا المنطق بديهي الإنتاج لما وقع في هذا الخطأ، لم يكن هذا الخطأ من ناحية مراعاة قضايا المنطق، وبهذا يعرف أن الخطأ في المواد أيضا خطأ شائع، بل أكثر الخطأ في الاستدلالات المنطقية ينشأ من الخطأ في المواد الناشئ من هذه الناحية، وهذا هو جواب ذاك الإشكال الذي بين بالأمس بحسب الحقيقة، لماذا تختلف القضايا البرهانية عن القضايا الحسية في كثرة الخطأ هناك وقلة الخطأ هناك، مع أن تطبيق الأقيسة هنا شرائط الأقيسة على القياس تطبيق وجداني يقل في التطبيقات الوجدانية الخطأ، الخطأ بحسب ينشأ من الخطأ في مواد القضايا تلك التي يفترض أنها أو يقينية أو أولية وهي ليست كذلك. هذا ولهذا نجد أن كثيرا من الاستدلالات التي يتراجع عنها الفلاسفة هذه التراجعات ترجع إلى خطأ من هذا القبيل، مثلا في القديم كانوا يستدلون ودماء المنطقيون أو الفلاسفة يستدلون على استحالة التسلسل ببعض الاستدلالات التي فندها السيد الداماد وفندها بعد ذلك بعض المحققين الفلاسفة الآخر السيد الطباطبائي عاشيتي على الأسفار، كثير من الاستدلالات التي كانت مثلا تنتهي إلى قاعدة يفترض أنها أولية وهي أنه لزوم تساوي، لزوم عدم كون الكل الجزء استحالة أن يكون الجزء مساويا للكل، هذه قاعدة أساس في أحد الاستدلالات على استحالة التسلسل، أحد الأشياء على استحالة التسلسل تمسك بهذه القاعدة بحسب الحقيقة، وهذه القاعدة حينئذٍ هكذا كانوا يقولون لو أننا لاحظنا طول بناء على فرض التسلسل لو أخذنا سلسلة العلل مع سلسلة المعلولات وطبقنا بين سلسلة العلل والمعلولات حينئذ إذا طبقنا بين قاعدة الاستدلال ما يسمى بدليل التطبيق، طبقنا بين سلسلة العلل والمعلولات في التسلسل الذي لا نهاية له، حينئذ إذا كان هذا إذا كانت سلسلة المعلولات مع سلسلة العلل متساويتين يلزم تساوي الجزء مع الكل، وإذا باعتبار أن سلسلة المعلولات يوجد فيه إضافة وهو المعلول الأخير، هذا المعلول زائد على ذلك، فإذا صار متساويين لزم تساوي الجزء مع الكل، وتساوي الجزء مع الكل يكون محالا. بعد ذلك لوحظ أن أساسا كبرى تساوي الجزء مع الكل إنما يصح في الأمور المتناهية لا في الأمور غير المتناهية، تعميم هذه الكبرى أن الجزء لا يمكن أن يكون مساويا مع الكل إلى الأعداد اللامتناهية وإلى الموجودات اللامتناهية، هذا التعميم أساسا كان خطأ. من قال أن الشيء اللامتناهي أيضا قانون الجزء لا يمكن أن يساوي مع الكل منطبق عليه بالأعداد اللامتناهية أو بالموجودات اللامتناهية، هذا القانون لا مصداق له لا موضوع له فيها. طب هذا التعميم كان خطأ في ذلك الاستدلال، خطأ في قضية أولية، فإن الجزء يساوي الكل لا يمكن أن يساوي الكل أو الكل أعظم من الجزء أكبر من الجزء، هذا من جملة القضايا الفطرية أو من جملة القضايا الأولية التي لا إشكال في أوليتها، لكن وقع الخطأ في عمومها في عمومها وإن كان الاستدلال بها في المقام. وأمثال هذه الاستدلالات كثيرة لدى الفلاسفة الذي بمراجعتها يظهر أن منشأ الخطأ في نفس القضية الأولية، في تصور قضية أولية أو في تصور حد للقضية الأولية وإطلاق أو عموم للقضية الأولية مع عدم وجود هذا التعميم والخطأ في هذا التعميم، وكونه يخطأ في التعميم أو في أصل قضية الأولية لا ينافي كونها أولية، يعني كونها لا تحتاج إلى استدلال. إذن فالمصدر الأوسع للأخطاء في القضايا البرهانية والاستدلالية إنما هو الخطأ في المواد لا الخطأ في أشكال القياس وفي تطبيقات أشكال القياس، هذا هو المطلب. تاريخي أمس بالأمس أشرنا إلى أن هاتين هناك من يقول هذه الفكرة لعله نشأت تسربت إلى الأخباريين من المذهب الحسي والتجريبي الذي وجد في الغرب وجد في الفلاسفة الإنجليز، هكذا قيل إلا أنه هذا غير تام من أولاً تاريخ المسألتين يشهد بأن المحدث الاسترابادي كان قبل هذا التاريخ، المحدث الاسترابادي توفي سنة 1033 هجرية، أي كان في بدايات القرن في نهايات القرن التاسع العاشر وبدايات القرن الحادي عشر الهجري. كتابه أيضاً الفوائد المدنية مله في مكة المكرمة سنة 1031 قبيل وفاته بسنتين، فهو كان يعيش في هذا الزمن. بينما النزعة التجريبية والمذهب الحسي، فلسفة والمنطق الحديث، فلسفة الأوروبية الحديثة نشأت عند فلاسفة الإنجليز والفرنسيين، خاصة الإنجليز كانوا هم رواد ومن بدأ بهذه النزعة التجريبية. بدأت هذه النزعة إثاراتها أصل الإثارات فيها بدأت في أواخر القرن السابع عشر الميلادي، وتبلورت كاتجاه مذهبي منطقي كمذهب منطقي فلسفي في القرن الثامن عشر. بداياتها لعلها كانت إثارات فرانسيس بيكون المعروف، والذي لم يكن له مذهب فلسفي لكن كان له كلمات في منهج العلوم مناهج العلم، ثم صيغت صياغة فلسفية على يد دافيد هيوم، وقبله لعله على يد جون لوك، الذي كلاهما كان في بدايات القرن الثامن عشر. ففي القرن الثامن عشر أصبح هناك مذهب تجريبي فلسفي مشخص في الغرب، بعدما كان قبل هذا التاريخ تتجه اتجاها منقسما الى قسمين، قسم يتجهون اتجاه ارسطو من التلفيق بين الحس والعقل، وان المعارف البشريه تاتي من الحس ثم تصعد وتجرد الى العقل، وهذه هي النظره الارسطيه للمعارف البشريه. والاتجاه الغالب لعله كان الاتجاه الافلوطيني الذي كان يرى العكس تماما، المعارف كلها عقليه، كان متوغلا في الجانب العقلي. إذن في الزمن الذي كان زمان المحدث الاسترابادي الذي هو قبل التاريخ قبل القرن الثامن عشر بقرن على الأقل، كانت الفلسفة الرائجة في أوروبا هي الفلسفة العقلية والفلسفة الأفلاطونية لعله أو الأرسطية. وأما الاتجاه التجريبي والحسي البحث إنما نشأ بعد هذا التاريخ. فهذا التفكير، فهذا الربط بين المسألتين في غير محله، مضافا إلى أن مدعى الأخبار أيضا يختلف عن مدعى الحسيين والتجريبيين من فلاسفة الإنجليز، الذين هؤلاء كانوا يدعون ينكرون وجود مصدر أصلا للمعرفة، يمكن أن يكون هناك مصدر آخر للمعرفة غير الحس، كما يظهر بمراجعة كلمات هؤلاء الفلاسفة أنها تختلف لكن جوهريا عن كلام الاسترابادي. الاسترابادي يقبل وجود مدركات عقلية أولية بديهية، ويقبل أيضا مدركات عقلية نظرية استنتاجية، وقد يكثر فيها الخطأ، وأن الاستنتاجات إذا كانت قريبة من الحس قريبة من البديهيات حينئذ قد تكون مطابقة للواقع صادقة، وكلما نبتعد عن البديهيات أكثر ونتوغل أقيس النظرية والبرهانية الطولية كلما يكثر الخطأ حينئذ. فهو ينفي هذه الحيثية في أن تكون البراهين كما يدعي الفلاسفة والمنطق الأرسطي والفلاسفة الإسلاميين مثلا، من أن البرهان حتمي المطابقة للواقع ومضمون المطابقة للواقع، يريد أن ينفي هذه الدعوة. ثم دخلنا في البحث الثاني، وهو التعليق على كلام المحدث الاسترابادي ومن يحذو حذوه من الأخباريين. قلنا بأنه يمكن أن يصاغ كلام الأخباريين بأحد تقريبين، عندما يقول لا ينبغي لنا بعد العلم بكثرة الخطأ في الاستدلالات البرهانية النظرية، لا ينبغي أن يحصل لنا العلم، ويكون مقصوده أصل حصول العلم، لا العلم البرهاني بالخصوص، العلم الأصولي واليقين الأصولي، يعني أصل العلم واليقين. يمكن أن يصاغ كلامه بتقريبين. التقريب الأول يبتني على قانون في تام وصحيح، قانون عقلي تام، القانون المنطقي التام في باب الاستقراء، وهو أنه كلما كانت هناك مجموعة من الأمور علم إجمالا بأن بعض هذه الأمور يكون على خلاف مثلا الصفة التي نحن نريدها في هذه المجموعة. فإذا كان لنا 100 إناء، نعلم إجمالا أن 10 من هذه 100 من الأواني هي غير طاهرة، حينئذ هذا العلم الإجمالي بوجود 10 من الأواني غير طاهرة نجسة سوف يمنع هذا العلم الإجمالي من أن يحصل علم تفصيلي في كل فرد من طرف من أطراف هذه الأواني من هذه 100، يمنع وجود ذاك العلم الإجمالي بوجود 10 من الأواني النجسة من أن يحصل علم بأن هذا الإناء طاهر. العلم بطهارة هذا الإناء نقيض العلم بنجاسة 10 من بين 100. كل فرد من أفراد هذا الطرف من أطراف هذه الأواني 100، ما دام الطرف في هذه الأواني 100 يستحيل أن يجتمع العلم التفصيلي بشيء فيه يناقض ما هو المعلوم إجمالا وجوده في هذه الأطراف 100. هذا من الناحية المنطقية يكون محالا، فإنه من الناحية المنطقية الرياضية، يعني هذه من الاستحالات التي يقبلها الأخباري نفسه أيضا مبتني على قانون رياضي، وقوانين الرياضية من القوانين العقلية البديهية التي يقبل حقانيتها حتى الأخباري. إذن فنحن عندما يحصل لنا علم بأن الاستدلالات النظرية والاستدلالات العقلية والبرهانية يكثر فيها الخطأ إجمالا، وهذا علم إجمالي، علم إجمالي بأن الاستدلالات النظرية والبرهانية هذه يكثر فيها الخطأ، افترضنا أن هذا لم يناقش فيه معه الأصولي، وافق الأصولي للأخباري أن الاستدلالات النظرية يكثر فيها الخطأ، وهذا العلم الإجمالي بكثرة الخطأ لا محالة سوف يؤدي بحكم هذا القانون الرياضي البديهي أن يكون كل استدلال حينئذ من الاستدلالات البرهانية عندما نقف عليها يكون هذا العلم بوجود الخطأ كثيرا، هذا العلم بنسبة الخطأ كثيرا منعكس لا محالة على هذا الطرف ومؤدية إلى أن لا يحصل هنا العلم بالصحة، بل بالعكس إذا كان الأخطاء أكثر من الصحة حينئذ يكون الظن في هذا الطرف بأن هذا الاستدلال أيضا خلاف الواقع، أيضا من تلك التي يكون فيها الخطأ، باعتبار أن هذا هو الذي يقتضي قانون تقسيم القانون الرياضي الذي يقول بانقسام وسريان نفس النسبة الرياضية الموجودة في كل سبب إلى مسببه. إذا كنا نعلم بأن أكثر الاستدلالات العقلية فيها خطأ ومخالف للواقع، فكل استدلال عقلي سوف يكون فيه ظن بأنه هو من ذاك الأكثر الذي يكون خاطئا. نظير ما إذا افترضنا أننا نعلم بأنه يوجد داخل الصندوق مثلا، يوجد في داخل هذا الصندوق مجموعة من النقود مثلا، ومئة ورقة نقدية، هذه المئة ورقة النقدية نعلم بأن 70% منها أكثرها من النوع الأصفر مثلا، وأقلها وهو 30% من النوع الأخضر، فعندما نخرج ورقة نقدية بلا أن ننظر إلى الورقة نخرجها، حين أي ورقة نخرجها من الصندوق بهذا القانون الرياضي سوف نظن أن هذا الذي أخرجناه من ضمن 70% من ضمن الأصفر، يعني سوف يكون لنا قيمة احتمالية 70%، يعني ظن بأنه أصفر، و30% أي واهم بأنه من النوع الأخضر، لأن نسبة الأصفر الموجود داخل المجموع أكثر بحسب الفرق من نسبة الأخضر. كذلك هنا إذا كنا نعلم بأن الاستدلالات المنطقية استدلالات النظرية البرهانية أكثرها خطأ يكثر فيها الخطأ أو يساوي على الأقل فيها الخطأ مع الصواب، حينئذ هذه النسبة لا محالة تنعكس في كل استدلال الاستدلال رياضيا، لا بد أن ينعكس في كل استدلال الاستدلال، نظير الورقة النقدية التي نخرجها من الصندوق والذي نفس النسبة الموجودة للأصفر والأخضر فيه تنعكس على أي ورقة نقدية نخرجها من الصندوق، نقول 70% نظن أنه يكون هذا من الأصفر، 30% نظن بأنه يكون من الأخضر، ويستحيل أن ينعكس إذا لم يكن هناك، إذا كان الإخراج عشوائي من غير قصد وتعمد، إذا كان الإخراج عشوائيا رياضيا يستحيل أن لا يحصل للإنسان 70% قيمة احتمالية للأصفر والثلاثين يستحيل أن تنعكس، بحيث يكون عندما نخرجه عشوائيا وبلا أي التفات وقصد وإعمال نكتة أو إخبار مخبرين قد رأى الورقة نخرجه ونحن مغمض العينين، لا محالة سوف يكون بحكم القانون الرياضي احتمال كون هذه الورقة من الأصفر 70% واحتمال كونه من الأخضر 30%، ويستحيل أن يكون شكل آخر، ولو كان 50-50 أيضا كذلك سوف يكون تكون الحالة أيضا مشابهة. إذن هذا قانون الرياضي يطبق على كثير من الموارد، وهو انقسام درجة اليقين على الأطراف انقساما متساويا، ويستحيل أن لا ينقسم على الأطراف انقساما متساويا. هذا قانون مشروح في بحث نظرية الاحتمال عند الغربيين وأيضا في الأسس المنطقية، أيضا مشروح في البحث الأول وهو بحث رياضي ولا إشكال فيه من هذه الناحية. حينئذ هذا القانون قد يستعين به المحدث الاسترابادي في المقام فيقول أنه لأننا نعلم كثرة الخطأ في الاستدلالات البرهانية هذا يساوي لا محالة يساوق ويلزم منه بحسب هذا القانون الرياضي أن كل استدلال خاص من استدلالات البرهانية عندما نلحظه سوف نظن بأنه أو على الأقل نحتمل احتمالا معتدا به أنه من ذاك الذي يكثر فيه الخطأ فيزول العلم مع وجود هذا القانون الرياضي يزول العلم لا محالة، ويكون حينئذ هذا برهانا يعني بيانا بحسب الحقيقة بيانا فنيا لا برهانا بيانا، لأن القانون الرياضي يقبله وبديهي بحسب الفرق يقبله كلا الطرفين، يكون بيانا فنيا وبيانا رياضيا على أنه لا يمكن أن يحصل العلم بعد العلم بكثرة الأخطاء ووجود الأخطاء في الاستدلالات البرهانية بحكم هذا القانون لا يمكن أن يحصل العلم
في كل
استدلال
البرهان يعني
هذا البيان هذا البيان إذا أراد أن يعتمد عليه المحدث الاسترابادي غير تام في المقام، لأن هذا البيان صحيح بالنسبة للإنسان الذي ينظر إلى استدلالات الآخرين، عندما ينظر الإنسان إلى استدلالات الآخرين هذا الكلام صحيح، أو إلى استدلالاته قبل الدخول فيها، قبل أن هو يدخل في الاستدلالات يعلم يريد أن يدخل في الاستدلالات في المستقبل 10 قضايا مثلا يريد أن يبرهن عليها بالاستدلال النظري البرهاني العقلي قبل الدخول في نفس الاستدلال، هذا القانون منطبق ويكون صحيحا، بحيث عندما ينظر إلى يشير إلى كل استدلال الذي هو لا يعيش هذا الاستدلال وإنما غيره يعيشه، هو ذاك الدليل لا يعرفه وإنما غيره استدل بهذا الاستدلال، أو هو الآن بعد لم يعرفه في المستقبل يريد أن يطرق باب هذه البراهين فيعرفها قبل الولوج فيها، تطبيق هذا القانون يكون صحيحا. لكن بالنسبة للإنسان الذي هو ولج في الاستدلال الفقهي المنطقي البرهاني وهو طبق البرهان طبق القياس الذي ألف منه البرهان طبقه على مسألة من المسائل، هذا القانون الرياضي هناك حينئذ سوف لا يعمل عمله، لأن هذا القانون الرياضي سوف يكون محكوما لقوانين أخرى استقرائية أو برهانية، تكون رافعة لموضوع هذا القانون، يكون حاله حال الإنسان الذي يفتش في الورقة التي النقدية التي أخرجها. عندما أخرج الورقة قبل أن يفتشها حينئذ هذا القانون تام، لكن إذا بدأ يفتشها يلمسها أفرض لا يدرك تلك الخاصية فيها إلا بقرائن، لا أنه يدركها بشكل بديهي كما لو كان لا يرى مثلا اللون الخاص نحو لون لا يرى فيه، لكن يمكن أن يفتش عن بعض خصوصياته. فإذا من بالتفتيش وجد القرائن التي تهدي إلى أن هذا من النوع الأخضر لا من النوع الأصفر، قد يحصل له العلم من النوع الأخضر لا من النوع الأصفر، لأن هذه الخصوصيات الزائدة تكون بحسب الحقيقة حاكمة على ذاك الحساب الأول الرياضي ورافعة لموضوعه. هذه من موارد وجود علم آخر يحكم على العلم الرياضي الأول، فيزول حينئذ احتمال كونه من الأصفار السبعين بالمائة. يضعل كلما بالتفتيش وجد على تلك القرائن سوف يزول هذا الاحتمال إلى يحصل، قد إذا حصلت قرائن تقتضي بشكل قطعي وجود كونه من الأخضر يحصل له العلم بأنه من الأخضر ويزول ذلك الاحتمال نهائيا. نفس الشيء يعمله بحسب الحقيقة المستدل البرهاني، فإن المستدل بالدليل البرهاني والاستدلال البرهاني حينئذ قبل أن يدخل في البرهان كل برهان يطرح أمامه اسمه طبعا يطرح أمامه يحتمل أن يكون هذا من البراهين الخاطئة التي وقع فيها الخطأ. وأما إذا هو دخل في البرهان بمعنى أنه فتش عن تلك القضايا التي يستلزم من صدقها صدق النتيجة وبحث في تلك القضايا، فأخذ قضية بديهية ركب منها الكبرى، أخذ قضية أخرى أيضا حسية أو مثلا وجدانية شكل منها الصغرى، طبق الصغرى ودقق في شكل القياس ووجد أن شكل هذا القياس من الشكل الأول البديهي الإنتاج، التفت إلى هذه الخصوصيات وطبقها بحسب وجدانه العقلي والاستدلالي، طبقها تطبيقا بحسب تشخيصه العقلي صحيحا ومطابقا للواقع لم يخطأ في تطبيقها، ووجد حينئذ تلك الخصوصيات المستلزمة لصدق النتيجة يحصل له يقين النتيجة. وهذا ليس خاصا بالاستدلالات البرهانية، في الاستدلالات الحسية أيضا كذلك، احتمال أن يكون صديقك أو مثلا أخوك في هذا في المسجد في هذه المدرسة، هذا الاحتمال في نفسه مثلا بغض النظر عن الفحص والتفتيش ربما يكون واحد من ألف، لنفترض أنه في هذا البلد يوجد ألف شخص، فاحتمال أن يكون فلانا منهم في هذه الغرفة في هذه المدرسة في هذا المكان الذي فيه شخص، نعلم أن هذا المكان فيه شخص ولكن لا ندري هل هو أخي أو هو سائر الناس، حيث أن مجموع الناس ألف إنسان، فاحتمال أن يكون هذا الموجود أخي هذا الاحتمال واحد من ألف، لكن متى قبل الفحص بمجرد أن يفتح باب المكان وينظر بالمكان ويبحث عن الموجود حينئذ إذا وجده أخاه حينئذ احتمال واحد بالألف ينقلب إلى احتمال مئة بالمئة ألف بالألف وجده وإذا وجد أنه ليس أخا فيقطع بأنه ليس أخا، لأن الفحص والتفتيش يكون بحسب الحقيقة موجدا لعلوم أخرى إما استقرائية أو عقلية حاكمة على ذاك العلم الرياضي وذاك القانون الرياضي. وهذا من موارد حكومة علوم على علوم التي قد يأتي الإشارة إلى شرحها في البحث المنطقي. إذن هذا لا يختلف فيه الأمر العلوم الحسية عن العلوم العقلية، هنا الشيء الحسي حكم على ذاك العلم الرياضي على ذاك القانون الرياضي، هنا الاستدلال العقلي يحكم على ذاك القانون الرياضي، ولا فرق بينهما من هذه الناحية. غاية الأم هذا الاستدلال العقلي البرهاني الإنسان أيضا يطبقه تطبيقا حسيا لكن عقليا لا تطبيقا حسيا خارجيا، يعني الذي يستدل يجد أن هذا الاستدلال الذي يستدل به برهانه، يعني يجد الشكل الأول أمامه ويجد مواد القضايا البديهية أو المنتهية إلى البديهية بالشكل الأول، قد يخطأ في مقام التطبيق، لكن كونه يخطأ في مقام التطبيق لا يعني أنه حينما يريد حينما يحصل له وثوق وعلم بأنه لم يخطأ لا يحصل له علم، يحصل له العلم النبوي. نظير ذاك الإنسان الذي قد يخطأ في رؤية الشخص في الدار، أيضا قد يخطأ، يتصور أن هذا أخاه، يفتح الباب ويتعجل النظر، يتصور أنه هذا لابس مثلا لباس يشبه لباسه، لكن هناك أيضا خطأ أخطأ، لكن خطأه يؤدي إلى أن يعلم على كل حال بأن هذا أخاه، ويزول ذاك العلم الرياضي، لأن هذا العلم في مرتبة الحاكم عليه الرافع لموضوعه وحسب لا فرق بين العلوم الحسية والعلوم العقلية النظرية من هذه الناحية، من ناحية أنه لو وجد العلم الحاكم ارتفع هذا القانون الرياضي، والعلم الحاكم قد يكون علما استقرائيا حسيا كما في المحسوسات، وقد يكون علما عقليا، يعني يكون تطبيقه بالوجدان العقلي لا بالأمر الحسي الخارجي، وقد يقع الخطأ في هذا التطبيق هنا كما قد يقع الخطأ في التطبيق الحسي أيضا، ووقوع الخطأ فيه لا ينافي الحكومة، لأن الخطأ في الحاكم لا ترفع حكومته، تبقى الحكومة على حالها، يعني يبقى هذا العلم لكونه في مركز الحكومة والرافع لموضوع ذلك العلم حاكما على ذلك العلم، غادر أخطأ فيه، ومن هنا يقتنص نقض أيضا آخر على المحقق على المحدث الاستراباني لو كان يريد أن يستند إلى هذا الوجه، وهو أن هذا البيان لو تم حينئذ يتم في العلوم الحسية أيضا، لأن العلوم الحسية وإن كانت لا يكثر فيها الخطأ كما يقول، لكن يكون فيها خطأ، يعني لا يمتنع فيها الخطأ، فالأخطاء في العلوم الحسية أيضا موجودة، والقانون الرياضي أيضا قانون الرياضي لا يقبل التخصيص، إذن كيف في العلوم الحسية يحصل للإنسان علم بالقضية المحسوسة، نفس الصيغة للبرهان والتقريب، يعني نفس التقريب للقانون الرياضي نجريه في العلم الحسي، ونقول بعد أن علمنا بأن المعلومات الحسية أيضا فيها خطأ ولو قليل لا كثير بحكم ذاك القانون، أي استدلال حسي يعني أي قضية مدركة على أساس الحس ينبغي أن يكون فيها نسبة من الخطأ مناسبة مع نسبة ما نعلم إجمالا من خطأ القضايا الحسية والمدركات الحسية، فلا ينبغي أن يحصل يقينا من الإحساس، مع أنه من دون شك يحصل يقبل لا يقبل المحدث الاستراباني عدم حصول اليقين من المدركات المحسوسة، هذا نقض حينئذ، والجواب على كلا في كلا الموردين واحد، وهو هذا الذي أشرنا إليه من أنه توجد هنا علوم حاكمة على هذا العلم الناشئ من ذلك القانون الرياضي، وهذا العلم الحاكم لا يفرق فيه بين أن يكون علما ناشئا من قانون استقرائي حسي سابق كما في المدركات الحسية، حينما يفتش الإنسان هذا الموضوع الذي قبل التفتيش كان بحكم ذاك القانون الرياضي يحتمل نسبة معينة من اليقين بدرجة وبقيمة احتمالية معينة يحتملها مطابقته مع الشيء الذي يريده، لكن بالتفتيش وبتحصيل إحساسات جديدة يزول ذاك تلك الدرجة ويحصل يقين بالإثبات أو يقين بالعكس أو ظن فيما إذا لم يصل إلى النتيجة ظن على خلاف ذاك الحساب الرياضي، لأن مركز هذه العلوم الحاصلة من التفتيش والفحص مركز الحاكم على ذاك العلم الرياضي، وهذا كما يصح في العلوم الحسية يصح في العلوم العقلية أيضا، فمن هو يلج في الاستدلال العقلي سوف يكون البرهان العقلي عنده في مركز الحاكم على هذا القانون الرياضي والرافع لموضوعه فيحصل له اليقين. هذا التقريب الأول مع جواب يسمحوا لك نكمل بعد المحكم التقريب الثاني لكلام المحدث الاسترابادي أن يكون مقصود المحدث الاسترابادي دعوة أنه بعد حصول العلم بوجود الأخطاء في الاستدلالات العقلية حينئذ يزول العلم، يزول العلم بالقضايا المستنتجة من البرهان العقلي باعتبار أن مدرك هذا العلم إنما هو برهانية الاستدلال، فإذا زال هذا المدرك بأن علمنا أن هذه البراهين ليست براهين بدليل أنها أخطأت والبرهان يستحيل أن يخطأ، إذن فسوف يزول العلم، لا بد أن يزول العلم بالنتيجة، لأن مدرك ومبنى هذا العلم هو العلم بالبرهان، والعلم بالبرهان عندما يكون خطأ إذن العلم بالنتيجة أيضا سوف يزول. يدعي التلازم بين زوال العلم بالبرهان ببرهانية المراهين التي يدعيها المنطقيون وبين زوال العلم بالنتائج منها المستنتجة منها، يدعي ملازمة من هذا القبيل أنه منشأ هذا العلم بالنتيجة البرهانية هو العلم ببرهانية البراهين، فإذا ثبت أن البراهين ليست برهانية إذن يزول هذا العلم بالنتيجة. هذا الكلام الذي هو صياغة لعله ساذجة لكلام المحقق المحدث الاسترابادي يختلف عن الصياغة السابقة، هذا الكلام يرد عليه النقد والحل. أما النقد فبأنه تارة يريد أن يدعي هو هنا دعوى كلية أنه كلما زال العلم بالبرهان لا بد وأن يزول العلم بالنتيجة، فلا يمكن لأحد أن يحصل له العلم. نحن نقول هذه القضية الكلية بماذا يثبت؟ هل هي من القضايا البديهية أو يثبته بمثبته؟ إذا كان يدعي أنها من القضايا البديهية، هذه القضية ليست من القضايا البديهية، إذا كان يدعي أن هذه القضية تامة لأنها ترجع إلى القضية الرياضية المتقدمة، هذا رجوع للوجه السابق حسب الحقيقة. كيف يدعي أنه إذا علمنا إجمالا بوجود الخطأ في البراهين لا يمكن أن يحصل اليقين حينئذ للإنسان؟ لا بد في إثبات هذه الدعوى من أن يستند إما إلى البداهة الرياضية، وهذا رجوع للوجه الأول، أو أن يدعي بداهة نفس هذه القضية، من الواضح نفس هذه القضية ليست، أو أن يدعي أنه هو لا يحصل له علم بعد علمه بالبرهان بكثرة أخطاء البراهين وأن هذه البراهين ليست براهين، هو سوف لا يحصل له علم، وحينئذ هذا يكون كلاما معقولا، لكن يرجع إلى أنه هو لا يحصل له علم، لا يستطيع أن يحمله على الآخرين، لا يكون حينئذ برهانا أو بيانا يمكن محاكمة الآخرين به وفرضه على الآخرين. غاد ما استطيع أن يدعي أنه أنا عندما أجد أن أكثر البراهين قد احتلت وظهر كذبها ومخالفتها للواقع خطأها سوف لا يحصل لي علم من البراهين في أي مسألة من المسائل النظرية العقلية، وهذا إخبار عما في وجدانه حينئذ، وهذه لا تكون قضية موضوعية حينئذ، قضية ذاتية يعني إخبار عن ما له من حالات، لا أنه بيان لقانون يستطيع أن يعطي للآخرين ويقول أنت الآخر أيضا لا ينبغي لك أن يحصل لك هذا الغير، إلا أن يرجعه بحسب الحقيقة إلى البرهان السابق، إلى البيان السابق. نعم قد يكون هذا الإنسان يرجع هذا البيان إلى برهان آخر أيضا يكون كالبرهان الرياضي بديهيا، لكنه جوابه يكون واضحا، وهو دعوى الملازمة، أن يدعي الملازمة الرياضية بين صحة النتيجة وبين صحة المقدمات، ويقول بأن العلم بصحة النتيجة إنما يكون عن طريق العلم بصحة المقدمات، فإذا زالت صحة المقدمات لأننا علمنا بأن هذه البراهين ليست براهين منطقيا وبقانون التلازم وكون العلم بالنتيجة ناشئ من العلم بالمقدمات، لا محالة يزول العلم بالنتيجة. إذا قصد هذا المعنى فجوابه حينئذ واضح، وهو الجواب الحلي أن العلم بالمقدمات إنما يوجب زوال العلم بالنتيجة فيما إذا كانت النتيجة من لوازم تلك المقدمات، وأما إذا لم تكن النتيجة من لوازم تلك المقدمات فلا يكون زوال العلم بالمقدمات يؤدي إلى زوال العلم بالنتيجة. والمفروض أن الأصولي يدعي في المورد الذي يطبق البرهان النظري يدعي أن هذا البرهان الذي طبقه برهان تام كبرا يعني شكلا وهي صورة من ناحية المنطق السوري، وتام مادة من ناحية القضايا التي يستند إليها ويعتبرها بديهية، فهذا الإنسان الذي يطبق هذا البرهان يرى أن هذا البرهان مادته بديهية، هيئته بديهية، فهو يرى صحة هذه المقدمات، فعندما يرى صحة هذه المقدمات يرى صحة النتيجة الأبحاث، ويحصل له يقين بالنتيجة، وليس يقينه بالنتيجة ناشئا من يقين من البراهين الأخرى الخاطئة. لو كان يقينه بالنتيجة ناشئا من البراهين الأخرى التي يعلم خطأها إجمالا، حينئذ هذا التلازم الذي يدعيه يكون صحيحا، لكن مثل هذا التلازم غير موجود. وإن شئتم قلتم في الحل أن انتفاء العلم بالنتيجة من انتفاء العلم المقدمات يحتاج إلى أحد مناشئ انتفاء العلم بالقضية المستنتجة وعدم حصول العلم بها، يحتاج إلى أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون هناك قضية كذبها تلازم كذب هذه النتيجة، والإنسان علم بكذب تلك القضية، كما لو أننا علمنا بكذب الموجبة الجزئية فنعلم بكذب الموجبة الكلية، فلو كنا قبل العلم بكذب الموجبة الجزئية نعلم بالموجبة الكلية، بمجرد أن نعلم بكذب الموجبة الجزئية نعلم لا محالة بكذب قضيتنا، فيزول العلم بالقضية الثانية، إما على أساس التلازم في جانب الكذب، أو التلازم في جانب الصدق، بأن يكون صدق القضية التي تيقنا بها كان مستنتجا من صدق قضية أخرى، فإذا كذبت تلك القضية أيضا تكذب هذه القضية، يعني يزول العلم بصحة هذه القضية، وإن كانت القضية لعلها يمكن أن تكون مطابقة للواقع. إما هكذا من على أن يكون اليقين الحاصل بالقضية المستنتجة مستندا إلى وملازما مع قضية أخرى، صدقها أو كذبها يستلزم صدق أو كذب هذه القضية، فزال الصدق هناك واليقين هناك يزول اليقين. هذا نحو، هذا النحو هنا غير موجود يقينا، فإن صدق وكذب ما استنتجه الذي استدل بالبرهان بالدليل البرهاني لا يتوقف على صدق القضايا الأخرى البرهانية التي علم إجمالا كذبها أو كثرة الخطأ فيها، وإنما هو يطبق هذا البرهان ولا يطبق تلك البراهين التي علم خطأها، فصدق القضية هنا غير مستند إلى صدق تلك، يعني غير ملازم لصدق تلك القضايا. حالة أخرى أيضا تستوجب زوال اليقين أن يكون الدليل الذي استند إليه الإنسان هذا الدليل من أدل من القضايا الاستقرائية، بحيث يكون الاستقراء الذي على أساسه حصل لنا اليقين، هذا الاستقراء يزول بأن يظهر فيه خلل من الناحية المنطقية والرياضية، غاية الأمر النتيجة محتملة الصدق في نفسها، النتيجة محتملة الصدق، لكن مدركنا عليه قد زاد، من قبيل ما إذا فرض أن إنسانا أخبرك عادل ثقة أخبرك بمجيء الشخص الفلاني، ولأن هذا الإنسان مخبر عادل كنا نعتقد بعلمه وبعدالته وعدم كذبه حصل لنا اليقين بمجيء ذلك، ثم انكشف لنا أن هذا الإنسان كذب اليوم ولو صباحا كذب خرج عن التقوى والعدالة من ناحية الكذب، بحيث احتملنا أن يكون هذا الخبر أيضا من ضمن أخباره الجديدة التي يكون فيها كاذبا، وإن كان مجيء ذاك الشخص محتملا في نفسه، قد يكون يقينك في بأنه قد جاء هذا مطابقا للواقع، ويكون صدفة في هذا الإخبار هذا الإنسان لم يكذب، لكن حيث أنه زال الدليل على أنه لا يكذب ويسنخ دليل استقرائي، فإن باب الإخبارات والتواترات ونحو ذلك كلها يرجع على ما سوف يأتي في البحث المنطقي إلى الاستدلال الاستقرائي، حيث أنه زال الدليل الاستقرائي على هذا الحكم حصل لنا الشك فيه يزول لا محالة اليقين بالنتيجة. هنا أيضا يصح دعوى زوال العلم بالنتيجة من زوال العلم بالدليل الاستقرائي أو بالدليل البرهاني لو ظهر خطأ البرهان، وهذا القسم أيضا هنا غير موجود، لأن المفروض أن الذي يستدل بالاستدلال البرهاني العقلي يطبق البرهان الذي هو يصوغه، وهو يرى أن هذا البرهان تام شكله منطقي تام، مبدأ مواده البديهية أيضا تامة، يعني بديهية ومطابقة للصدق ومطابقة للواقع، وحيث أنه مارسها كما قلنا ممارسة وجدانية حسية بالوجدان العقلي طبقها ولاحظ أنها المادة تامة والهيئة أيضا تامة، حينئذ يحصل له اليقين، لأن إذا زال تطبيقه لهذا البرهان بحيث شكك في بداهة المادة أو شكك في صحة الشكل القياسي الذي استند إليه يزول شكه يقينه من الجنة. لكن هذا المفروض أنه غير حاصل له. غاية ما حصل أنه يعلم أن الآخرين في براهينهم الأخرى إجمالاً يوجد أو يكثر الخطأ فيها. أي ربط لذلك لتلك البراهين بهذا البرهان الذي به استند في إثبات اليقين بالنتيجة؟ حالة أخرى هي حالة ذاتية، ليست حالة منطقية ولا حالة، يعني لا حالة رياضية ولا حالة منطقية، وهي أن يفترض أن إنساناً يكون له حالة نفسانية بحيث عندما يحصل له اليقين يحصل له الخطأ في بعض الاستدلالات سوف لا يحصل له اليقين حينئذ بأي استدلال، حتى الاستدلال الذي يجد صورته شكل القياس في بديهية، مادة القياس فيها بديهية فيه بديهية، مع ذلك لا يحصل له اليقين، يصل له حالة من عسر اليقين في قبال القطاع، حالة مقابلة لحالة القطاع. أليس القطاع يسرع إليه اليقين؟ هذا إنسان يعسر عليه اليقين، يصير له حالة عسر حصول اليقين، حالة الوسواس، بل أشبه بالوسواس الذي لا يحصل له اليقين. فيكون هذا الإنسان مهما يقال يقدم له البراهين الواضحة في القيام من حيث الشكل والواضحة من حيث المواد البديهية أو الراجعة البديهية، لأنه أخطأ مرة ومرتين ومرات كثيرة صار له حالة من التشكيك، لا من قبيل حالة الشكاكين في الفلسفة، صار له حالة الشك حينئذ، ولعله من هنا نشأت المدارس الشك والتشكيك في الفلسفة والمنطق، صار له حالة الشكاك، لا يحصل له اليقين حينئذ مهما يقدم له برهان واضح من مواد القياس، أيضا لا يحصل له اليقين. هذه الحالة معقولة أيضا، قد تتحقق هذه الحالة، إلا أن هذه الحالة ذاتية بحسب الحقيقة، ليست حالة موضوعية، يعني لا تكون هذه الحالة حالة منطقية، وإنما اعوجاج في السليقة يكون، أو مثلا امتناع في طبيعة هذا الإنسان، ليس أولا حالة منطقية لكي يمكن فرضه على الآخرين، بأن يقال أنت أيضا لابد أن يكون لك مثل حالتي، مثل وسوستي وتشكيكي، ينبغي أن يكون لك تشكيك، فلا يشوف. مضافا إلى أن هذه الحالة ينشأ من، بحسب الحقيقة كثيرا ما تنشأ هذه الحالة من الضعف في القدرة على تطبيق وعلى تشخيص الكبريات على وتطبيقها على صغرياتها. عندما يكون هذا الإنسان جديد الشغلة، جديدا على هذه الصنعة، ربما يحصل له في البداية مثل هذه الحالة، لكن عندما يمارس هذا العمل بدقة مرة أو مرتين ويستطيع أن يكشف الخطأ في موارد الخطأ والصحة في موارد الصحة، قد ترجع إليه هذه الحالة، أن هذه الحالة حالة مرضية وقتية، ليست حالة مرضية دائمة، وإلا يرجع إلى حالة يكون الإنسان له، يكون له حالة الوثوق بتطبيقاته ووثوق بتجربياته. وسوف يأتي في البحث الثالث أن الأكثر العلوم بحسب الحقيقة والمعارف البشرية مبتنية على المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستقرائي طبيعته منهج ذاتي، يعني منهج من هذا القبيل، فيه حالة ذاتية ولو في مرحلة ثانية، وهذه الحالة في الوقت التي يكون فيها حالة ذاتية هي حالة موضوعية، يعني هي حالة مستقيمة في طبيعة البشر، قد يكون هناك اعوجاج يصيبه، اعوجاج ناشئ من عدم الممارسة الدقيقة لهذه الحالة، وإلا هذه الحالة إذا مورست حالة حصول العلم سوف ترجع الحالة الطبيعية للإنسان، والتي حينما يطبق الكبريات على الصغرات يحصل له العلم بالنتيجة بصحة هذا التطبيق. سوف يأتي في البحث المنطقي أن هذه الحالة بحسب الحقيقة ناشئة من أي في هذه الحالة المرضية تنشأ في أي من المرحلتين من حصول المعرفة الاستقرائية، هل من المرحلة في المرحلة المنطقية تحصل هذه الحالة، أو في المرحلة غير المنطقية تحصل هذه الحالة، وهي التي سوف يسميها سيد الشهيد مرحلة التوالد الذاتي لا التوالد الموضوعي. هذه الحالة في أي مرحلة تنشأ، وكيف يمكن علاج هذه الحالة؟ على كل حال هذه حالة عارضة ولا يمكن أن يصاب، لا يمكن أن ينتزع منها كبرى كلية يفحم بها الآخرين ويحمل على الآخرين كما هو، وأيضا حالة تزول بمجرد إرجاع الحالة الطبيعية لهذا الإنسان في التطبيقات وفي الاستفادة من الاستدلالات، هذه حالة الوسوسة والتشكيل يزول. إذن فلا يوجد تقريب فني يقتضي أن يكون هناك شك الاستدلال العقلي لمجرد وجود كثرة الأخطار في بعض الاستدلالات العقلية أو في أكثر الاستدلالات العقلية، فإن هذا العيب بوجود كثرة الأخطار يفيد لغير المستدل. أما من هو يستدل بحسب الحقيقة، وهذا هو الجواب الأصلي على روح مشكلة الاسترابادي، هو ينظر إلى استدلالات الآخرين ويقول كثرة فيها الأخطاء، إذن لا ينبغي أن يحصل للإنسان علم من الاستدلال. هذا الكلام جوابه الحلي، مبين في الجواب على الوجه الأول بحسب الحقيقة، وهو البيان الفني لكلامه مع جوابه أنه هذا يصح قبل وجود العلم الحاكم، لكن بمجرد أن يدخل هذا الإنسان في تحصيل العلم الحاكم على هذا العلم الرياضي، سواء في المحسوسات أو في المعقولات، في المحسوسات أو في المعقولات، بمجرد أن يدخل في العلم الحاكم، هذا العلم الحاكم يزيل حينئذ ذاك العلم في هذا المورد ويحكم عليه، ويحصل له حينئذ علم، سواء في التطبيق الحسي أو في التطبيق العقلي، سواء في التطبيقات العقلية للأقياس البرهانية أو في التطبيق الحسي للقضايا المحسوسة، وكلاهما من باب واحد لا فرق بينهما من هذه الناحية. إذن لا يؤدي علمنا بكثرة وقوع الأخطاء في الاستدلالات المنطقية، لا يؤدي الاستدلالات البرهانية، لا يؤدي إلى زوال هذا العلم. نعم، قد يؤدي إلى ضرورة التدقيق أكثر في مقام التطبيق، لأننا نستكشف حينئذ أنه في هذا السنخ من الاستدلالات مجال للخطأ أكثر من سنخ الاستدلالات الحسية، وهذا هو الذي قد يكون جوابا على إشكال مقدر هنا، وهو أنه إذا كان الأمر الحسي كالأمر العقلي، لماذا كثر الخطأ في العقلي ولم يكثر الخطأ في الحسي؟ هذا جوابه، إما أن يرجع إلى أن التطبيقات في الوجدان العقلي أخفى من التطبيقات في القضاء الحسية، فمن ناحية هذه الأخفائية يكون هناك خطأ، أو لأن مواد القضايا البرهانية العقلية فيها أخطاء كما سوف يأتي في نزاعنا مع المنطق السوري، يوجب حينئذ كثرة الأخطاء هناك بخلاف المواد في القضايا الحسية التي تكون أقل خطأ، فكثرة الخطأ وعدم كثرة قلة الخطأ لا تؤثر بحسب الحقيقة شيئا بالنسبة لأصل حصول اليقين لمن يكون يتم عنده العلم الحاكم، العلم الذي يحكم على ذاك العلم الرياضي الذي أشرنا إليه، ذاك الاحتمال الرياضي والبيان الرياضي الذي أشرنا إليه. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في التعليق على كلام الاسترابادي بهذا الكلام. ثم يأتي البحث إن شاء الله عن التعليق المشهور على كلامه والبحث المنطقي الذي هو البحث المهم إن شاء الله.